بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية من خلال كتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية للشيخ البورنو، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وفي نهاية الدرس الماضي كانت عندنا هذه القاعدة: ثابت بالبرهان كثابت بالعيان. وذكر أنه إذا ثبتت البينة الشرعية كالشهادة وغيرها، فيترتب على هذا أنه لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت، فهذا صحيح. لذلك نفهم الحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذه القاعدة أن الذي يدعي دعوى إذا ما كان له بينة، فهنا تأتي اليمين من قبل المدعى عليه. يعني إذا كان المدعي هكذا جاء بدون بينة، ما كانت عنده بينة، يطالب بحقه، ما استوثق، ما استشهد، فما عنده بينة، يقول فلان أخذ مني 10,000، أين البينة؟ ما عندي بينة. فهنا يأتي إما أن يقر المدعى عليه وإما أن ينكر، فإذا أنكر هنا تأتي اليمين، لأن البراءة الأصلية معه، الأصل براءته. لكن إذا جاء المدعي ببينة هنا لا مجال للإنكار باليمين. إذا جاء ببينة، جاء بشهود، جاء بشيء موثق، فهنا لا يستطيع المدعى عليه أن ينكر، فهنا يقضي القاضي بهذه البينة. وهذا البرهان الذي هنا في القاعدة كثابت بالعيان، فلا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت. فإذا اليمين هي حجة للمنكر المدعى عليه، هذا قبل الاتيان بالبينة أو إذا لم تكن هناك بينة. نعم، لأنه حصل شيء من التردد أو الإشكال في هذه النقطة، فإذا عرفنا يعني كيف يكون هذا في مراتب القضاء. ثم ذكر قواعد تتعلق بالإقرار. نعم، وهذه كلها متصلة بما يتعلق بإثبات الحق، وتتعلق يعني بالدعاوى والقضاء. يقول القاعدة الخامسة: قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره، أو إقرار الإنسان على نفسه مقبول. والإقرار باب مستقل يدرس في كتب الفقه، لكن لأن الإقرار يدخل في أبواب متنوعة فيدخلونه في القواعد الفقهية. والإقرار المقصود أن يقر الإنسان على نفسه بثبوت حق لغيره، يقول فلان يطالبني 1,000 درهم، هذا إقرار. أو يكون الحق يتعلق بالله، قل أنا فعلت كذا، أو يقول مثلا هو قتل، هو زنى، هو كذا، فهذا إقرار على نفسه بهذه الحدود التي هي من حقوق الله تعالى. والإقرار هذا أقوى ما يحكم به حتى يقدم على البينة، ما دام أحد الخصمين أقر سقطت الدعوة. إقرار حجة يعني في نفسه. قال الإقرار حجة ملزمة، فهو خبر عن ما حصل وإن كان هو يحتمل الصدق والكذب، لكن كما سيذكر أن هنا الأمر الظاهر هو الصدق. لماذا؟ قال لأن عقل الإنسان ودينه يمنعانه من الكذب، خاصة على نفسه. يعني ما في واحد يكذب على نفسه، يقر على نفسه بشيء كذب، هذا هو الغالب والأصل. وذكر من أدلة الإقرار، قال الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وليملل الذي عليه الحق، يعني إذا كان هناك دين وأرادوا كتابة الدين، قال: وليملل الذي عليه الحق، الذي عليه الحق يقر بأن علي كذا وكذا، فهذا هو الذي يملل ويقر بالحق. وهذا من حكمة الله تعالى، أنه هو الذي يملل في كتابة الديون، لأن لو كان الذي يملل هو الذي يطالب فربما مثلا ربما غير أو زاد، والآخر مثلا محتاج إلى هذا القرض مثلا أو إلى هذا الدين، فيسكت لحاجته مثلا. أما الذي عليه الحق هو يعني جانبه ضعيف، في الغالب ما يملل إلا بما هو ثابت في الواقع. وأيضا الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. قال: ولو على أنفسكم، هذا هو الإقرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس إلى امرأة فلان فإن اعترفت فأرجمها، اعترفت على نفسها بالزنا. فالإقرار يعني مثل الاعتراف. قال: هل يقبل رجوع المقر؟ قال: لو أقر زيد لعمر بمبلغ معلوم من المال دينا عليه ثم ادعى الغلط أو الخطأ، هل يقبل رجوعه؟ قال: لا يقبل رجوع المقر عن إقراره، لأنه تكذيب لنفسه. وهذا عند عامة العلماء، أن الإقرار لا يصلح فيه الرجوع من قبل المقر. فإذا قلت: فلان يطالبني بمبلغ من المال، ثم قلت: لا لا أنا أكذب أو أنا أخطأت، ما يقبل منك هذا. إذا فلان بالفعل وافق قال نعم، فخلاص يثبت هذا في ذمتك، ولا يجوز لك أن ترجع عنه، لأن أصبح الحق الآن يتعلق بفلان وهو أقر. قال: إلا إذا كان مكذبا شرعا، أو كان الإقرار بمحال، أو كان الإقرار بحق لله تعالى كالزنا. ضرب أمثلة على هذه الثلاثة. قال: لو ادعى المشتري الشراء بألف والبائع بألفين وأقام البينة، يعني البائع هو الذي أقام البينة، عنده البينة، عنده فاتورة، عنده سند، قال: فإن الشفيع يأخذها بألفين. نعم، يعني هذا في الشفعة، يعني مثلا باع باقي نصيب من الأرض بألفين وعند بينة، والمشتري يقول لا بألف، فالشفيع الذي له حق الشفعة يأخذها بألفين. لماذا؟ قال: لأن قضاء القاضي تكذيب للمشتري في إقراره. نعم، لأن البائع لما أقام البينة أصبح المشتري الذي أقر بألف مكذبا من جهة الشرع. لماذا؟ لأن قوله يخالف البينة الشرعية. فهنا لا يقبل، يعني لا يقبل إقراره أن أنه اشترى بألف، وإنما يعني هنا يكذب هذا الإقرار. قال لو أقر بقتل إنسان، قال أنا قتلت فلانا ثم تبين حياته، إذا بفلان حي موجود، أو أقر بقطع يد فلان ثم تبين سلامتها، فإقراره غير مقبول لأنه يكذبه ظاهر الحال، واضح هذا يعني مصادم للواقع. لو أقر على نفسي بالزنا ثم أكذب نفسه يعتبر رجوعا ولا يقام عليه الحد. نعم، فإذا الإقرار لا يقبل رجوع المقر، هذا في حقوق العباد، أما في حقوق الله بالعكس تماما يقبل رجوع المقر. إذا نفرق بين حق العباد وحق الله تعالى، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، فإذا قلت فلان يطالبني ب10,000 قال نعم، يعني صدق المقر، المقر له صدق كلام المقر، فأصبح الآن الحق يتعلق بفلان، أنت أقررت على نفسك وهو صدقك، فإذا تراجعت الآن ثبت الحق لفلان. كيف تتراجع وحقوق العباد مبنية على المشاحنة، كل واحد يريد حقه، فمن حق المقر له أن يقول لا هو أقر لي بهذا، فالآن ثبت هذا في ذمة فلان، لا يجوز أن يرجع إلا ببينة واضحة أو مثل ما ذكر هذه الحالات التي تستثنى. أما حقوق الله مبنية على المسامحة، فلان أقر أنه زنى ثم قال لا خاف من الرجم أن يموت أو الجلد، فقال لا أنا ما زنيت، أنا ما سرقت، أنا ما قتلت، يعفى عنه. طبعا حديث ماعز في هذا دليل واضح، كما تعرفون ماعز رضي الله عنه عندما زنى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق في التوبة إلى الله، أراد أن يتطهر من هذا الذنب، مع أنه كان الذي ينبغي أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله تعالى، لكن لما جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، كل مرة يأتيه ويعرض عنه، وهذا فيه تلقين له في إيش، أن يعني يستر على نفسه ويرجع عن إقراره بالزنا. فلما أقر قال أبيه جنون، هو ما يعرف أنه سيرجم سيموت سيقتل، أبيه جنون، وقال له لعلك قبلت أو غمزت أو كذا، فاعترف بالزنا الصريح، فهنا يعني أقيم عليه الحد، أنه كان متزوجا فحده الرجم. فلما أحس بحر أو بشدة يعني الحصى والرجم هرب، فتبعه الصحابة حتى قتل يعني رجما، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه، يعني حتى لو كان الرجوع أثناء إقامة الحد يترك، هذا فيما يتعلق بحقوق الله. طبعا هنا ذكر يشترط في المقر أن يكون عاقلا بالغا، وهذه يعني تدرس في كتب الفقه، يعني بعض المسائل فيها يعني خلاف، كإقرار السكران مثلا في خلاف بين العلماء، وإن كان المالكي يرجح أنه لا يثبت إقراره لأنه لا يعقل ما يقول، وبعضهم يؤاخذه بإقراره لأنه هو الذي تسبب في سكره، كذلك يعني لا إقرار مع الإكراه، لابد أن يكون بالرضا. ثم قال القاعدة السادسة، الإقرار حجة قاصرة، حجة قاصرة. قال هذه مأخوذة من أصول الإمام الكرخي الحنفي رحمه الله، قال الأصل أن المرء يعامل في حق نفسه كما أقر به، ولا يصدق على إبطال حق الغير ولا بإلزام الغير حقا. نعم، أنت عندما تقر تقر على نفسك، أما أن يكون الإقرار متعديا فهذه دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة، ما يكون هذا إقرار. طبعا معنى الإقرار حجة قاصرة يعني قاصر على نفس المقر. قال إذا ثبت الإنسان إذا أثبت الإنسان حقا لغيره على نفسه فإن إقراره ملزم له فقط ولا يتعداه إلى غيره، لأن الإقرار لا يتوقف على القضاء بل حجة في نفسه. نعم، يعني فلان قال أنا أقر على نفسي بأن فلان يطالبني بعشرة آلاف، قال فلان أنا ما أطالبه ولا هذا يتكلم بكلام أنا ما أعرفه، فخلاص ما يثبت، وهو هذا على نفسه فقط ما يلزم الغير به إلا إذا أقر الغير فأصبح متعلقا بالغير، لكن الأصل أنه على نفسه. يعني مثلا لو واحد، وهذا ورد في حديث يعني فيه كلام فيه نظر في سنده، لو قال أنا زنيت بفلانة أقر على نفسه فأنكرت فلانة، ليس هناك بينة ولا شهود ولا شيء، هذا الإقرار على نفسه، فهو يقام عليه الحد وهي إيش؟ هي تترك ما يقام عليها شيء. نعم، مثل حديث ماعز يعني اعترف بالزنا لكن فلانة أو كذا ما ذكر، فيعني يثبت على نفسه فقط. طيب، قال ويقابل الإقرار البينة، والمراد بها الشهود وما يثبت الحق غير الإقرار. نعم، يعني الإقرار حجة على النفس قاصر على النفس، لكن إذا أردت أن تأخذ الحق من غيرك تأخذ حقك من غيرك فلا بد من بينة أن فلان أخذ مني مبلغ كذا، فهذا لا بد فيه من بينة. أما أن تقر تقول والله يعني فلان أخذ مني مبلغ، طب هذه دعوة. طيب، قال فإذا كان الإقرار حجة قاصرة فإن البينة حجة متعدية. نعم، لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان كما مر معنا قريبا. إذن البينة حجة متعدية، إنسان يأتي ببينة وعنده سند أو فواتير أو كذا أن فلان أخذ منه مبلغ كذا، فيحكم بهذه البينة. البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. نعم، قال أمثلة على القاعدة. طبعا ذكر هنا معنى تعدية البينة هنا أن ثابت البينة غير مقصور على المدعى عليه، بل يمكن أن يتجاوزه إلى غيره ممن له علاقة بالقضية، لأن حجية البينة مستندة إلى القضاء. نعم، أمثلة على القاعدة من بشقيها، من أقر بدين مشترك عليه وعلى غيره. نعم، قال فلان يطالبني أنا وصاحبي بعشرة آلاف، قال فإن إقراره هذا ينفذ في حق نفسه فقط فيؤاخذ به في ماله ولا يتعداه إلى شريكه ما لم يصدقه أو تقوم البينة. إذا صاحبه قال لا ما يطالبنا بشيء، فالإقرار حجة قاصرة فقط على النفس. قال وأما إذا قامت البينة بشهادة الشهود على أن زيدا من الناس أقرض فلانا وفلانا مالا أو ضار بهما معا، فإن المؤاخذ على الاثنين فيطالبان معا برد المال، لأن البينة إيش حجة إيش متعدية. طيب، لو أقر المشتري أن المبيع مستحق فلا يرجع على البائع بالثمن، ولكن لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن. إيش معنى هذا؟ يعني لو أقر المشتري أن المبيع واشترى سيارة ثم أقر قال هذه السيارة المبيع مستحق، يعني إذا ادعى أحد أن هذا المبيع هو ملكه مع أنه في يد غيره ويثبت هذا بالبينة، يعني تبين السيارة والله مسروقة مثلا أو يعني هي لفلان وانتقلت للبائع وباعها على هذا المشتري، فأقر المشتري بالفعل نظر فإذا بالفعل أن السيارة هذه يعني مسروقة، ليست ملكا للبائع أصالة. هو أقر الآن، أقر قال نعم أنا هذه السيارة اللي اشتريتها هي مسروقة. قال فلا يرجع على البائع بالثمن. هل من حق الآن أن يذهب إلى البائع؟ طيب صاحب السيارة الآن مثلا سيأتي يشتكى في الشرطة وكذا، وجدوا السيارة عند فلان أخذوها، هل من حقه أن يرجع على البائع بالثمن، يأخذ ثمن السيارة من البائع؟ إذا كان هذا بدون بينة، يعني أقر المشتري أن المبيع مستحق، ادعى أحد ملكيته مثلا و يعني أقر هو بهذا مثلا، فهنا ما دام أنه ما في بينة فلا يرجع على البائع بالثمن، ليس من حق أن يقول للبائع أعطني ثمن السيارة. لكن لو ثبت استحقاق المبيع بالبينة فإنه يرجع على البائع بالثمن، إذا يعني يجي بشهود أو بكذا وبالفعل أثبتوا أن هذه السيارة يعني بالبينة أنها لفلان، فهنا ما دام البينة ثابتة فالبينة حجة متعدية، فهنا من حق المشتري أن يطالب البائع بالثمن. طيب لو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع، أقر المودع بهذا، لم يؤمر بدفعها إليه، معنوه اللي اشتراها يقول خلاص هذه ملكي، قال لأنه إقرار على الغير. نعم، يعني أنت ذهبت إلى يعني مثلا أنا وضعت هذه السيارة وديعة عند أحمد مثلا، فجاء واحد عند أحمد وقال أنا اشتريت السيارة من خالد، أنا اشتريتها، قال أحمد أنا أصدقك، صدقه المودع يعني أقر بهذا، فقال له يعني إذن أعطني السيارة، لم يؤمر بدفعها إليه، لم يؤمر يعني المودع بدفع السيارة إلى مدعي الشراء، قال لأنه إقرار على الغير، هذا إقرار أنت صدقت هذا، نعم لكن الإقرار حجة قاصرة لا يلزم منه أن إيش أن يعني يعني أن يعني يكون هذا حجة على المودع فيعني فتتصرف في الوديعة بغير إذن المودع، لا لا بد أن ترجع إلى المودع. نعم يعني هو الآن أقر بهذا إقرار المودع، يعني كأنه أقر بملك السيارة لغير المودع، فهنا لا يمكن أن يعني يعطيه السيارة إلا إذا أخذ الإذن من المودع نفسه، هذا الإقرار يعني حجة قاصرة فقط. نعم ويعللون طبعا تعليلات أخرى. طيب يقولون أيضا هذا قبض أمانة وقبض الأمانة ضعيف. نعم طيب قال لو أقر عبد بالدين لا يؤخذ من مولاه بل يؤخذ به العبد بعد عتقه. نعم عبد أقر أن عليه دين لا يؤخذ من مولاه، تعرفون المولى هو الذي يملك العبد وما يملكه العبد، فهل يعني العبد إذا أقر بدين يطالب المولى به؟ لا، هذا إقرار قاصر على العبد، فيؤخذ به العبد بعد عتقه. نعم بعد عتقه يؤخذ منه. طيب أمثلة لما استثني من القاعدة وفيها تعدي أثر الإقرار غير المقر. لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها، يعني مثلا إذا كانت مماطلة أو كذا مثلا فعوقبت تعزيرا، وإن فات حق الزوج بسبب الحبس. نعم، ما نقول والله هذا الإقرار منها سيفوت حق الزوج، قال لو أقرت الزوجة بدين فللدائن حبسها. نعم، فللدائن يعني صاحب الحق أن يحبس هذه الزوجة، وإن فات حق الزوج بسبب الحبس. نعم، ولو أقر المؤجر بدين ولا وفاء له، المؤجر عليه ديون وما عنده وفاء إلا العين المؤجرة، فله أن يبيعها لقضاء دينه ولو تضرر المستأجر. المستأجر يقول أنا الآن أجرت هذا البيت، كيف تبيع البيت؟ لا، هنا يعني صاحب الدين أولى من المستأجر، أن المستأجر ممكن أن يعني يدفع الأجرة ويعفى عما با، يعني يدفع قدر المنفعة التي استوفاها من العين المؤجرة، ثم يعني يخرج، لأن صاحب الدين يعني أولى بالحق. لو أقرت المجهولة النسب بأنها بنت أبي الزوج، يعني مصدقها الأب، نسبها غير معروف لكن أقرت بأنها بنت أبي الزوج، أبي الزوج يعني استوت أخت الزوج الآن، أصبحت أخته، وصدقها الأب أن قال بالفعل هذه بنتي وهذا ولدي، انفسخ النكاح بينهما لأن تصديق الأب أثبت بنوتها له وأخوتها للزوج فينفسخ النكاح. نعم، تلاحظون هذه الأمثلة يعني ما فيها يعني مجال، يعني هنا يعني لزوم مباشر أو طيب. أما لو كان الإقرار لأجنبي فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها. نعم، ولا ينفسخ النكاح. نعم، لو كان الإقرار لأجنبي نعم فلا يعتبر إقرارها إلا في حق نفسها. نعم، هي بنت فلان مثلا، بنت فلان أجنبي، ولا ينفسخ النكاح. نعم، الله أعلم. هذه كل اليوم قواعد في الإقرار. طيب، القاعدة السابعة، قال الإقرار لا يرتد بالرد. قال إذا أقر إنسان عاقل مكلف بأمر ما فهل للمقر له رد الإقرار، أي إنكار ما أقر به المقر؟ نحن عرفنا فيما تقدم أن يعني الإقرار إذا كان من قبل المقر، يعني إذا تراجع في إقراره قلنا هذا لا يرتد، يعني لا يقبل منه لأنه تعلق بحق الغير، يعني إذا أقر المقر بهذا. وطبعا هذا الإخوة نسيت يعني أذكر هذا المثال لأنه قد يكون يعني مشهورا أو يحصل في حياة الناس، أحيانا بعض الناس يتساهل في التنازل عن الديون مثلا، يقول مثلا يعني يطالب فلان بدين، ثم مثلا يجد أن فلان مثلا يعني مهموم أو حصلت له مشاكل فيريد أن يخفف عليه، فيقول يا فلان ما بيننا شيء، أنت مسموح، وهو إيش في نيته أنه إيش يعني تأخير وكذا، لكن الظاهر أنه أقر إيش بإسقاط الدين، فقال فلان والله جزاك الله خير وكذا، وبعد شهور قال يا فلان وين الدين؟ قال أنت خلاص قلت لي ترى مسموح وكذا، وين كلامك؟ قال لا أنا ما أقصد، أقصد التخفيف عليك فقط. لا خلاص راحت عليه، ما دام أنه أقر وهذا وافق خلاص انتهى الأمر. طيب الآن هنا ينظر إلى المقر له، هل للمقر له رد الإقرار أي إنكار ما أقر به المقر، وهل يترتب على ذلك الرد عدم اعتبار الإقرار وإلغائه؟ فقال المقر به لا يخلو أن يكون أحد أمرين، الأمر الأول أن يكون مما يحتمل الإبطال والإلغاء فهو يرتد برد المقر له، ولا يثبت في ذمة المقر إلا بإقرار جديد أو بينة. قال من قال لآخر لك علي 1000 دينار 1000 درهم، نعم، فيعني قال أنت تطالبني 1000، فقال المقر له قال ليس لي عليك شيء، قال لا أنا ما أطالبك بشيء، ثم قال في مجلسه نعم لي عليك 1000 درهم، فلا يقبل قوله بغير حجة أو إقرار جديد من المقر. لماذا؟ قال لأن المقر أقر بما يحتمل الإبطال وهو مستقل بإثبات ما أقر به، أي لا يحتاج إلى تصديق خصمه فيما أقر، قد رده المقر له فيرتد. نعم، فيعني هو أسقط هذا، يعني لما قال أنت تطالبني 1000 صحيح أصبح هذا إقرار للغير، الآن هذا كما عرفنا الإقرار حجة قاصرة، الآن المقر له لو قال نعم صحيح خلاص أصبح متعديا واضح لأنه وافق، لكن إذا أنكر قال لا أنت مخطئ أنا ما أطالبك بشيء، فخلاص سقط هذا الإقرار، الآن هذا المقر له لا يحق له أن يطالب المقر بشيء. فلو قال بعد ذلك لا أنا أطالبك، لا أصبحت هذه دعوة، الآن تحتاج إلى بينة، تحتاج إلى أن يقر المقر. طيب الآن هذا المقر الذي قال فلان يطالبني أو هذه السيارة لك، وقال لا ليست لي، ماذا يفعل بالسيارة؟ ويقول هذه السيارة لك، السلام عليكم، وقال هذه ليست لي، فقلنا خلاص ما يكون لها حق، ما يكون المقر له حق فيها، فتترك طبعا عند المقر لأنه ما أحد يطالب بها، والظاهر ما دامت في يده أن تكون إيش له حتى لو أقرنا ليست له. فهذا يعني قول الفقهاء، لكن هناك بعض الفقهاء يقول يأخذها الحاكم يعني القاضي إلى أن يظهر شيء جديد في القضية أو كذا، لكن الأصل أن ما دامت في يده فهذا هو الأصل ويملكها. وأما قوله بعد ذلك نعم لي عليك 1000 درهم غير مفيد، لأنه دعوة فلا بد لها من بينة أو تصديق أو تصديق خصم أو تصديق خصم. طيب هذا فيما يحتمل الإبطال، يعني ممكن أنت تلغي يعني هذا دين أو حق تلغيه، هذا من حقك أنت، لكن هناك أمور قال لا تحتمل الإبطال، قال أن يكون المقر به مما لا يحتمل الإبطال كالحرية والرق والطلاق والعتق ولاء العتاقة والوقف والنسب، قال فهذا لا يرتد بالرد، لا يبطل يعني برد المقر المقر له، فلو أنكر المقر له شيئا من ذلك لا يعتبر إنكاره ردا للإقرار، ولا يعتبر الإقرار بهذا الرد باطلا. كيف؟ طيب فمن أقر بحرية عبد غيره أقر بأن هذا العبد حر، وهكذا قال، قال لا هذا ليس بعبد، هذا حر. وكذبه المولى، قال لا هذا عبدي أنا، فهو في حقه حر، هو في حقه هو حر، عرفنا لقرار الحجة قاصرة. ولا يرتد إقراره، نعم، حتى لو ملكه بعد ذلك يعتق عليه بإقراره السابق. وقلنا إنه في حقه لأن الإقرار حجة قاصرة. يعني مثلا تخيل أنه أعتق وبعدين قال والله أنا أريد أو بيع وقال أنا أريد أن أشتريه، لو ملكه يعتق عليه لأنه إيش أقر سابقا بأنه حر. إذن فهو في حقه حر ولا يرتد إقراره. يعني ما يقال لا ممكن أن يكون عبدا له، لأن المولى إيش كذب بهذا الإقرار، هو السيد كذب قال لا هذا عبد. طيب الآن انتقل هذا العبد إلى فلان، هل تكذيب السيد أول مرة يرد هذا الإقرار؟ لا، هذا هو المقصود هنا، لأن هذا يعني شيء لا يحتمل الإبطال، العتق والحرية. قال ولو قال لآخر أنا عبدك، يجيبون صور يعني، طيب قال أنا عبدك فرده المقر له قال لا أنت لست بعبدي، ثم عاد إلى تصديقه قال نعم أنت عبدي، فهو عبده، فهو عبده لا يرتد الإقرار بالرق بالرد، لا يبطل بناء كلامه الأول. يعني نحن ما رجعنا في كل المذاهب ولا. طيب فهو عبده لا يرتد الإقرار بالرق بالرد، نعم، لأن لما قال قال أنا عبدك هو خلاص هو أقر على نفسه بالعبودية، لو قال لا هذا الإنكار لا ما له قيمة هنا، فلو عاد صدقه فهو عبده. طيب ومن قالت لزوجها إني طالق منك، فقال الزوج لا، ثم قال نعم، يعتبر تصديقه، يعني تطلق ولا يرتد برده، نعم لا يرتد برده. نعم يعني هي قالت أني طالق منك، فأولا قال لا، فهذا الرد يعني إذا جاء ما يرده فلا يعتبر، يعني هنا قال نعم، قال الزوج لا ثم قال نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده. لأن هذا يعني باقي، فمتى ما أقر المقر له يثبت له. طيب ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف، قلت هذه أرض فلان وقف ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه، إن كان يقول الوقف ما في تراجع مدام هو أقر بأنها وقف، فهذا ما يحتمل الإبطال، ما يبطل. ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب فلان الغائب، يعني قال هذا الصبي أبو فلان، ثم قال وابني، لم يكن ابنه أبدا ولو جحد فلان الغائب. نعم، لأنه أقر بنسب. فالشاهد أن يعني الأصل يعني في الأمور المحتملة للإبطال مثل الديون هذه الحقوق، نعم، لكن في أمور يعني إذا يعني الأمور هذه الحقوق والديون ترتد برد المقر لهم، يعني القاعدة الإقرار لا يرتد بالرد، فهذا إيش في ما لا يحتمل الإبطال لا يرتد بالرد، أما فيما يحتمل الإبطال فيرتد برد المقر له. نعم، لا أنا ما أطالب فلان بشيء مثلا، فيرتد هذا لأنه هو صاحب الحق، فإذا أبطله خلاص بطل. لكن في أمور يعني هو هذا المقصود بالقاعدة هذه. ها؟ ايه. ايه. يعني محددة، يعني 1 2 3 4 5 6 7 ولا ايه. فهو أمثلة عليها، هو هذا يعني المقصود بالقاعدة الأمر الثاني. الله أعلم. طيب، قال القاعدة الثامنة: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. قال معنى هذه القاعدة أنه إذا عمل شخص على نقض ما أجراه وتم من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه. طبعا هذا يعني قريب مما تقدم، يعني نفس الشيء تقريبا، شبيهة يعني. ايه صحيح، سعى في نقض ما تم من جهته، يعني مثل أقر ثم أنكر، يعني لا يقبل فسعيه مردود عليه، يعني هو أقر بشيء ثم سعى في إبطال هذا الإقرار مثلا فلا اعتبار لنقضه. هو بعض القواعد هكذا تكون مكملة أو من باب زيادة التفصيل. قالوا الحكمة من ذلك لما في عمله من التعارض والمنافاة بين الشيء الذي تم من قبله وبين سعيه الأخير في نقضه، وهذا تدافع بين كلامين متناقضين يمنع استماع الدعوى فيكون سعيه مردودا عليه وغير معتبر. وشرط اعتبار هذا التناقض أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضا ويسمع. فلو كانت دار بيد رجل ويقول هذه الدار ليست لي، الآن أقر على نفسه قال هذا ليس بيتي، وهنالك شخص آخر يدعيها، يكون نفي الأول إقرارا بالملك للمدعي. فلو قال هذا المدعي نعم هي لي أنا، خلاص خرجت ملكية الدار من فلان وأصبحت للمدعي، حتى لو ادعاه نفسه بعد ذلك لا تقبل دعواه. إذا قال بعدين لا هذه لي أنا، خلاص لا تقبل دعواه. فمن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. أما لو لم يكن هناك خصم منازع فلا يصح نفيه. نعم، يعني يقول هذه الدار ليست لي بعدين قال لا هي لي، وسواء هذا ولا هذا، يعني تصح دعوة لأن ما حد ينازعه فيها، وعلى قول يعني عامة العلماء أن ما تؤخذ منه حتى لو قال هذا ليست لي، لكن هو يستعمله ويسكن فيها خلاص يقر على ذلك. طيب، من أمثلة هذه القاعدة وفروعها طبعا هو، فإذا كما ترون يعني ذكر أن هذا يعتبر أين أمام إيش القضاء، يعني إذا كان هناك منازع، ما إذا ما كان هناك منازع ما يكون يعني ما تدخل هذه القاعدة، يعني ما يكون مردود عليه، لا يكون يعني كان يتكلم بشيء ثم يتكلم بشيء مناقض وهو على ما هو عليه. يعني قال من أمثلة هذه القاعدة وفروعها، إذا باع عبدا وقبضه المشتري وذهب به إلى منزله والعبد ساكت وممن يعبر عن نفسه، فهو إقرار منه بالرق، يعني العبد الآن أقر على نفسه أنه رقيق، بيع عبدا وساكت، فلا يصدق في دعوى الحرية بعده لسعيه في نقض ما تم من جهته. لو قال العبد بعد ذلك لا كيف بعتوني وأنا حر أصلا، فلا يصدق في دعوى الحرية لسعيه في نقض ما تم من جهته إلا أن يبرهن، فهو الآن يسعى في هدم الإقرار برقه الأول، فلا يعني يقبل منه إلا ببينة، يعني ما يقر رجوعه كما عرفنا، يعني هذا ما يثبت، يعني أقر لغيره بمبلغ من المال فلا يجوز رجوعه عن إقراره كما عرفنا، هذا خلاص حق الغير. نعم، يعني يرجع يكذب نفسه، وهذا تكذيب نفسه فيكون مردود عليه. أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى مالا أنه غصبه منه، لا يصدق إلا أن يبرهن أنه غصبه منه بعد إقراره، تقول لا حق لفلان علي، يعني قال لا فلان غصب مالي وأخذ مالي، لا، إذ البراءة ثبتت بيقين وهو الإقرار، لا يبطل حكمها إلا بيقين والبينة. استثناءات من القاعدة، قال اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه، نعم اشترى عبدا وقبضه ثم ادعى أن البائع باعه قبله من فلان الغائب بكذا وبرهن على ذلك أنه تقبل دعواه ويفسخ البيع، طبعا هنا واضح لأنه برهن، ما دام في بينة بعد خلاص تصبح دعوة جديدة ببينة ويثبت بها الحق. اشترى أرضا ثم ادعى أن بائعها جعلها مقبرة أو مسجدا فتقبل دعواه إذا برهن، نعم إذا جاءت البينة خلاص. باع الأب مال ولده ثم ادعى أنه وقع بغبن فاحش، كذلك الوصي متولي الوقف فتقبل الدعوة. نعم. أي نعم، يعني أنا وقع بغبن فاحش مثلا وهذا يعني ثابت ليس ادعاء، يعني فكان حق الغير هنا يقدم. نعم، الله أعلم. طيب، قال الجواز الشرعي ينافي الضمان من القاعدة التاسعة، أو قال كل موضوع بحق إذا عاطب به إنسان فلا ضمان على واضعه. معنى القاعدة الجواز الشرعي هنا يعني إذن الشارع المطلق، والضمان يتحمل الغرامة. طيب، الإنسان لا يؤاخذ بفعل ما يملك أن يفعله شرعا، فإذن الشارع يمنع المؤاخذة ويدفع الضمان إذا وقع بسبب الفعل المأذون فيه ضرر للآخرين. نعم، هذا واضح، يعني إذا أذن لك الشرع بشيء ثم تضرر أحد بهذا الشيء ومأذون لك، أنت ما فعلت أمرا ممنوعا لكن تضرر الغير بهذا الشيء، فلا ضمان عليك لأنك أنت فعلت ما هو مأذون لك شرعا. فإذا الجواز الشرعي ما دام هذا جائز شرعا ينافي الضمان، ما يكون عليك ضمان. من أمثلة القاعدة، من حفر في ملكه من أرض أو دار حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان، فالحافر هنا غير ضامن لأنه غير متعدي، لأنك أنت فعلت شيئا جائز لك شرعا، فالآخر هو الذي يعني تعدى ودخل ملكك وسقط في هذه الحفرة فلا ضمان عليك. قال ولكن لو حفر في الطريق حفرة فوقع فيها إنسان أو حيوان فهو ضامن، لأن الحفرة في الطريق غير مأذون فيه، غير مأذون فيه. من استأجر دابة وحملها حملا معتادا فهلكت، لا يضمن لأنه غير متعدي، بخلاف ما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمن. نعم. يجوز لولي المقتول، نعم، أمر غيره بالقصاص من قاتله نيابة عنه، ولا ضمان على ذلك الغير إذا اقتص بحضوره، لأن جواز القتل لظهور الأمر ينافي الضمان. نعم. نعم مدام نعم. يعني ونائبه يعني. طيب، ومن كسر لمسلم طبلا أو مزمارا أو قتل خنزيرا فلا يضمن على الأصح، لأن فعله بإذن الشرع، هذه لا قيمة لها. لكن إذا كان هناك حاكم مسلم منفذ لشرع الله فله تعزيره لافتياته على حق الحاكم في ذلك. شوف كيف يعني فقه الفقهاء هنا، يعني صحيح أنت فعلت ما هو مأذون لك شرعا، لكن لا يجوز إتلاف هذه المنكرات والحاكم المسلم موجود، فله أن يعزره، لأن هذا من الافتيات على الحاكم. الافتيات يعني تقدم بين يديه، يعني فعل ما هو غير مأذون له بالنظر إلى وجود الحاكم، لأن هذه من صلاحيات الحاكم. أنت ممكن أن تنهى عن المنكر، أما أن تتلف فهذا يرجع إلى الحاكم، ولا يضمن هذا الشيء لأنه لا قيمة له، لكن يعزر لأنه افتات على ولي الأمر، لأن بهذا تنتظم الأمور. أما إذا جعلت الأمور هكذا إنكار المنكر يكون باليد لكل أحد تصبح الأمور فوضى. قال وكذا إذا حد القاضي فيما يوجب الحد أو عزر ومات المضروب وفعل الأمر المطلوب منه شرعا، جلد 100 جلدة وإذا به يموت، فلا ضمان على القاضي للإذن الشرعي. طيب، إذا أبضع أحد شريكي العنان أو المفاوضة أو استأجر أجيرا أو رهن متاعا من الشركة بدين وجب بعقده. طب أبضع يعني أعطاه بضاعة ليتجر بها تبرعا منه، والربح كله لصاحب المال، هذا معنى الإبضاع عند الفقهاء. قال خذ هذا المال وأنت تتجر به والمال كله لي، قال قبلت أنا أفعل فيك معروف. ف أو استأجر أجيرا أو رهن متاعا من الشركة بدين وجب بعقده، أو احتال بدين للشركة على آخر، يعني الحوالة يعني ليست من الاحتيال يعني المحرم، بل يعني احتال بدين للشركة على آخر، قال فلان هو الذي مثلا يقضي، أو غير ذلك من التصرفات الجائزة للشريك، يعني الشريك فعل شيئا يجوز له ذلك الشيء فحصل ضرر فلا يضمن. إذا حصل ضرر من هذا فلا يضمن، لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان. نعم. طيب، استثناءات. قال خرج عن هذه القاعدة مسائل، لو تصدق الملتقط باللقطة، أنت وجدت مثلا 5000، بحثت عن صاحبه ما وجدت، قلت هذه صدقة عن فلان، فجاء ربها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو الفقير الذي تصدق بها عليه إذا هلكت اللقطة أو استهلكت، وإلا فله استردادها، مع أن تصرف الملتقط مستند إلى إذن الشرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها ووكاءها فإن جاء صاحبها فلا يكتم، هو أحق بها، وإن لم يجئ صاحبها فهو مال الله تعالى يؤتيه من يشاء. نعم، هو يعني لأن أيضا الشرع كما أذن للملتقط بأن ينتفع بها لكن جعلها وديعة عنده، كما في اللفظ الآخر قال ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، استنفقها يعني أنت أنفقها في حاجتك كما تشاء. قال ولتكن وديعة عندك، فصحيح هذا بإذن الشارع لكن أيضا قال ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا طبعا هنا قال وإنما وجب الضمان هنا لأن أخذ مال الغير بلا عقد ولا عوض حرام فقوبل بالضمان، يعني هذا هو الأصل، هذا ليس بمالك، مع أن هذا الملتقط تصرف فيها بإذن شرعي لكن في النهاية هذا حق للغير، فإذا يعني عرفنا صاحب الحق فالأصل يرد إليه الحق. قال إذا غاب أحد الشريكين في البستان المشترك يكون الآخر قائما على ذلك البستان، وعند إدراك الثمرة يأخذ حصته منها، وله أيضا بيع حصة الغائب وحفظ ثمنها، لكن يكون الغائب عند حضوره مخيرا، إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن المحفوظ، وإن شاء لم يجز وضمنه حصته. هذا كله لأن حق الغير. هذا إذا لم يكن البيع بإذن القاضي، وأما إذا كان بإذن القاضي فلا ضمان. نعم. ما أدري يعني كأن إذا أذن القاضي يعني يكون الآخر مفرطا في حقه، أو ما أدري يعني ما أدري يكون قضاء بحق، يعني ما أدري يعني هنا يعني القاضي أذن في البيع فقط، هذا قال إذا لم يكن البيع بإذن القاضي، أما إذا كان بإذن القاضي كأن إيش المراد، أنه يعني يعني إنما يريد أن يتحمل مسؤولية حق فلان، وفلان غائب وخلاص يكون الحق، يعني ما أدري يعني أن هذا هذه حصة الغائب وهو لم يحضر، فما أدري هل يعني يسوغ للقاضي هكذا أن يعني حتى لا تفسد الثمرة أو كذا يعني، وما يجو يعني ما يستطيع أن يتحمل مؤنة حفظ الثمرة مثلا، فأذن له القاضي بالبيع، فهنا قال لا ضمان. ما هو أعلم. الله أعلم. وذكر بعضهم أن المضطر يجوز له أن يأكل مال الغير مع أنه ضامن له، صحيح يعني المضطر إذا أكل من مال الغير يكون هذا على سبيل الضمان ولو كان مضطرا، لأن هذا حق الغير في النهاية. قال ولكن يظهر عند التحقيق أن هذه المسألة ليست مستثناة من هذه القاعدة، لأن الجواز هنا مقيد بعدم الإضرار بالغير. نعم، هذه المسألة ليست مستثناة من هذه القاعدة، لأن الجواز هنا يعني أنت لما تفعل الشيء، تحفر شيئا، تحفر حفرة في أرضك، هذا بدون ما تضر غيرك أصلا، بخلاف هنا المضطر يعني يأكل مال غيره يعني يضره وهو مأذون له فيه مع هذا الإضرار، لأن الضرر المترتب على عدم الأكل أكبر، أنه يموت هو مضطر إلى هذا. فالمسألة التي تدخل تحت هذه القاعدة إذا كان الجواز فيها مشروعا على الإطلاق لا الممنوع المرخص عند الاضطرار. أما هذا فيعني نعم المضطر يجوز له أن يأكل مال غير مع أنه ضامن له، هذا عند جماهير العلماء. والله أعلم. طيب نأخذ القاعدة التي بعدها. طيب نأخذ طيب نأخذ لو 10 دقائق. طيب القاعدة العاشرة قال: الخراج بالضمان، أو الغرم بالغنم، أو النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة، هي معناها واحد. وأصلها الحديث النبوي الخراج بالضمان، هذا حديث نبوي، وإن كان الحديث يعني أسانيده ضعيفة، جاء من طرق وهي ضعيفة، لكن يعني هو مشهور وتلقاه العلماء بالقبول، فيقولون يعني استغني عن إسناده. سبب الحديث في بعض الطرق أن رجلا ابتاع عبدا، يعني اشترى عبدا، فأقام عنده ما شاء ما يشاء أن يقيم، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرده النبي صلى الله عليه وسلم على البائع، ويعني المشتري أخذ الثمن كاملا. فقال الرجل: يا رسول الله، قد استعمل غلامي، كيف الآن يعني هو هذه الفترة انتفع بالغلام، ثم نعم أنا أخذت غلامي صحيح في عيب، لكن هو يأخذ الثمن، طيب وين الفترة هذه اللي استفاد منها المشتري والعبد خدمه فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. الخراج بالضمان، الخراج يعني المنفعة التي تكون من هذا العبد، يعني غلته، فهذا الخراج الذي حصل للمشتري في مقابل إيش؟ الضمان. يعني لأن العبد في هذه الفترة عندما يكون عند المشتري، إذا حصل، إذا مثلا حصل به شيء، من الذي يضمنه؟ المشتري هو الذي يضمن، مع أنه سيرجع إلى البائع، لكن هو الذي سيضمن، فهذا في مقابل هذا. فالغرم بالغنم، كما أنه غنم لكن عليه الغرم، يعني الضمان إذا تلف، والنعمة بقدر النقمة. قال: الخراج هنا يعني خراج الشجرة، يعني خراج الشجرة الثمرة، وخراج الحيوان دره ونسله، وخراج العبد غلته. فإذا هذا معناه كما ذكر أبو عبيد، قال: الخراج على الحديث هو غلة العبد، يشتريه الرجل فيستعمله زمانا، ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع، فيرده ويأخذ جميع الثمن، ويفوز بغلته كلها، لأنه كان في ضمانه، ولو هلك هلك من ماله. نعم. إذن ما خرج من الشيء فهو للمشتري، من منفعة أو عين فهو للمشتري، عوض ما كان عليه ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه، فالغل له ليكون في مقابلة الغرم. قال: ولأن من تحمل الخسارة لو حصلت يجب أن يحصل على الربح، لأن النقمة بقدر النعمة، والنعمة بقدر النقمة. أو نقول: إن من يضمن شيئا إذا تلف يكون نفع ذلك الشيء له في مقابلة ضمانه حال التلف. طبعا هم تعرفون النماء المنفصل واضح أنه للمشتري، يعني اشترى ناقة وحلبه وشرب من الحليب، ثم تبين فيها عيب فيردها، يعني يردها، ثم يعني هذا النماء المنفصل للمشتري. نعم. ويعني لا يرد والله مبلغ اللبن الذي استعمله أو كذا، لأن الخراج بالضمان، هو يضمن هذه الناقة لو يعني هلكت في هذه الفترة. وطبعا النماء المتصل، يعني السمن مثلا، كان العبد مريض فداواه، فعند الجمهور أنه للبائع، إنما ينفصل عن الشيء فيكون للبائع، لكن رواية عند الإمام أحمد ورجح ابن تيمية أنه للمشتري. وكيف يكون للمشتري؟ يعني يكون يدفع البائع الأرش، يعني الفرق في الثمن. فيعني مشوا على هذه القاعدة حتى في النماء المتصل، قالوا الخراج بالضمان. المهم يعني هذا يدرس في الفقه. طيب، من أمثلة هذه القواعد قال: لو أعتق الراهن العبد المرهون نفذ عتقه. فإن كان الراهن، طبعا الراهن يعني هو يملك العبد لكن جعله مرهونا عند فلان، وإذا به يعتق هذا العبد المرهون نفذ عتقه. فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد. طبعا السعاية مذهب الحنفية يعني أن يعمل العبد حتى يحصل مبلغا من المال ويكون للمرتهن صاحب الحق إذا لم يؤدي الراهن الدين الذي عليه. قال: فإن كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد لإمكان المرتهن أخذ حقه من الراهن. نعم، إذا كان الراهن غنيا هو أعتق العبد ما عليه، لأن المرتهن صاحب الحق يعني بإمكانه أن يرجع إلى المرتهن، آسف، أن يرجع إلى الراهن ويأخذ حقه يعني من غير العبد، العبد خلاص أعتق. قال: وهو الأداء إن كان الدين حالا أو قيمة الرهن إن كان مؤجلا. نعم. وأما إن كان الراهن فقيرا، فالمرتهن الآن يقول: كيف أنت اعتقت العبد وأنت أصلا ما تملك، أنت جعلت هذا العبد يعني من باب أني أضمن حقي إذا أنت ما وفيت لي الدين، كيف الآن تعتق العبد؟ فإذا وأنت ما عندك ما تسد به الدين، فإذا كان الراهن فقيرا فكيف يحصل المرتهن على حقه؟ هذا عند الحنفية هنا، فيسعى العبد للمرتهن في الأقل من قيمته ومن الدين لتعذر أخذ الحق من الراهن. العبد يعمل إيش حتى يعطي المرتهن حقه. قال: فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق وهو العبد، لأن الخراج بالضمان والغرم بالغرم، يعني كما استفاد العبد يعني العتق فيعني يضمن هذا الحق للمرتهن. طبعا هذا عند الحنفية، لكن عند الجمهور يقولون لا ينفذ، لا ينفذ العتق هنا، يعني إذا كان الراهن فقيرا أصلا العتق لا ينفذ ويبقى العبد يعني مرهونا حتى يستوفي المرتهن حقه منه. طيب، وإذا رد المشتري حيوانا أو سيارة أو دارا بخيار العيب بعد قبضه واستعماله غير عالم بالعيب، وكان قد استعمل المشتري مدة أو استعمل المشترى مدة بنفسه، نعم، وكان قد استعمل المشتري مدة بنفسه أو آجره من غيره وقبض أجرته وراح اشترى هذه السيارة واستأجرها وطلع قيمة السيارة مثلا إلى آخره وقبض أجرته، ولا قال لا يلزم رد ذلك للبائع معه، ثم إذا تبين فيها عيب من حق أن يرد السيارة ويأخذ قيمتها. طيب، هل يعطي البائع شيئا من هذه الفوائد التي استفادها من السيارة؟ لا، لكونه في ضمان المشتري، لكونه في ضمان المشتري، إن لو كان تلف في يده قبل الرد لكان تلفه عليه ومن ماله. نعم. نعم، إذا تلف في يده يعني إذا اكتشف أنه الآن بالفعل فيه عيب والآن يريد أن يرده مثلا، وفي الطريق يعني صدمت السيارة مثلا، خلاص هو يتحمل الآن، كما استفاد يخسر، ما يقول الآن يعني عوضوني وكذا، لا. أما لو كان المشتري عالما بالعيب واستعمل المبيع بعد الاطلاع عليه فيسقط خياره ولا يحق له الرد. نعم إذا علم واستعمله فهذا إيش يدل على رضاه، فما يجوز أن يرجع هذا للبائع. قال ما يرد على هذه، ما يرد أو ما نعم يرد على هذه القاعدة سؤالان. السؤال الأول: إذا كان الخراج في مقابلة الضمان فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع من قبل المشتري للبائع لا للمشتري، معنى قلنا إنما يكون إيش للمشتري، لأن الخراج يدخل في الخراج، فكان يجب أن تكون الزوائد قبل قبض المبيع من قبل المشتري للبائع لا للمشتري، لأن المبيع قبل قبض المشتري على ضمان البائع، تم العقد أو انفسخ لكونه من ضمانه، ومع ذلك لم يقل بهذا أحد، لأن الزوائد من حق المشتري هنا. نعم الزوائد حق المشتري حتى لو يعني كان قبل القبض، مع أنه ما دامت السلعة عند البائع فهي في ضمانه إذا كانت في المحل ما استلمها المشتري إلى الآن. يقول الجواب إن علة جعل الزوائد هنا من حق المشتري أن المبيع هنا أصبح مملوكا للمشتري، فالزوائد هي زوائد ملكه، وأما بعد القبض فإن حق المشتري يتأكد في الزوائد بعلة الملك والضمان معا. واقتصر في الحديث على التعديل بالضمان لأنه أظهر عند البائع وأقطع لطلبه وأدفع لاستنكاره أن الخراج المشتري. نعم هذا أصبح ملك له فالزوائد للمشتري. قال لهذا يعني ما جاء على خلاف هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. لماذا؟ لأن هذا من تمام عدل الشريعة كما عرفنا، لأن هنا البائع له عمل في هذه السلعة في النخلة، يعني هو الذي أبرها يعني لقحها فاستشرفت نفسه للثمرة فتكون ثمرتها للبائع حتى لو باع النخلة، هذه الزوائد للبائع ليست للمشتري إلا أن يشترط المشتري المبتاع. السؤال الثاني: إنه لو كانت علة الخراج بسبب الضمان للزم أن تكون زوائد المغصوب للغاصب، لأن الغاصب يضمن ما غصب، وبهذا احتج أبو حنيفة رحمه الله وقال إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب، طبعا خلاف الجمهور، الجمهور يقولون مضمون على الغاصب تبعا، يعني الغاصب يعني عليه أن يرد الشيء المغصوب ويرد منافعه أيضا، لكن أبو حنيفة قال إن الغاصب لا يضمن منافع المغصوب. لماذا؟ لأن الخراج بالضمان، لو تلف هذا المغصوب في يده هو سيدفع قيمته. فقالوا الجواب على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالخراج في ضمان الملك لا لمجرد الضمان، وجعل الخراج لمن هو مالكه فعلا، إذا تلف على مالكه وهو المشتري. نعم يعني حديث الخراج بالضمان يعني إذا ملك الشيء يعني بطريقة شرعية. قال والغاصب لا يملك المغصوب. نعم الغاصب لا يملك المغصوب، فهو معتدي وعليه أن يرد المغصوب ويرد منافعه. قال وبأن الخراج وهو المنافع جعلها لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع، بل إذا أتلفها فالخلاف في ضمانها عليه. نعم ولا يملكها. نعم طيب. والتعليل: إن الخبث إذا كان لعدم الملك فإن الربح لا يطيب. نعم فربح الغاصب من المغصوب والأمين من الأمانة من هذا الباب، فلا يحل الغاصب ولا للأمين. نعم لأن هذه أمانة في يده ما يستعملها وهذا مغصوب، فليس من حقه أن يربح من ورائه، هذا خبيث ولو كان يضمن. نعم. أما إذا كان الربح لفساد الملك كالبيع الفاسد فإن الربح يطيب، لأن المبيع كان على ضمان المشتري. استثناء خرج عن هذه القاعدة مسألة، وهي ما لو اعتقت المرأة عبدا فإن ولاءه يكون لابنها، لأن الولاء ينتقل من المعتق إلى الذكور من العصبة كما في باب الولاء. يعني لو ماتت المرأة يكون الولاء للذكور من عصبتها، أقرب واحد ابنها. طيب، ولو جنى هذا العبد جناية خطأ، فالعقل يعني الدية على عصبة المرأة لا على ابنها، فعصبة المرأة هنا عليهم العقل، يعني الذي هو إيش في الحديث الضمان، عليهم الضمان، ولا ميراث لهم بوجود الابن، ما ليس لهم الخراج والنفع. فهذا مستثنى. قال أصل هذا الحكم الأثر الذي أورده الزيلعي أن علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما اختصما إلى عثمان رضي الله عنه في معتق صفية بنت عبد المطلب. صفية يعني عمة النبي صلى الله عليه وسلم وعمة علي، هي أم الزبير، أم الزبير بن العوام، يعني العوام تزوج بعمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالزبير يعني نعم هي أمه، أم الزبير، نعم يعني ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فقال علي رضي الله عنه، اختصم إلى عثمان في خلافته، فقال علي رضي الله عنه، يعني الآن صفية ماتت وهذا المعتق يكون ولاؤه لمن؟ قال علي، إذن هو الآن إيش معتق صفية عمة علي وأم الزبير، نعم الزبير ولدها وعلي من العصبة، فقال الزبير هو مولى عمتي فأنا حق بإرثه لأني أعقل عنه. استدلك أنا بالقاعدة أعقل عنه وعنها، يعني أنا أضمن الدية لو فعل شيئا، فالخراج بالضمان كما أني أضمن الأصل يكون لي. وقال الزبير هو مولى أمي فأنا أرثها، متلاحظون الإرث أقوى يعني، وكذا أرث معتقها، نعم مثل ما أرث أمي أنا أرث يعني الولاء هنا. فقضى عثمان بالولاء للزبير، فقضى عثمان بالولاء للزبير وبالعقل على علي، ما جعل يعني العقل أيضا عليه، لا الولاء للزبير والعقل على علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. طبعا هذا الأثر هو يعني يروى عن إبراهيم النخعي قال اختصم علي والزبير، وفي انقطاع لأن إبراهيم ما أدرك يعني هذا. وشيخ الباني قال ما وجدت سنده، لكن في كتاب التكميل للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله أنه يعني قال وجدت سنده في سنن سعيد بن منصور، والراوي عن إبراهيم عبيدة أو عبيدة الضبي ترك الأئمة حديثه، لكن الأثر هذا احتج به الإمام أحمد، يعني سئل عن هذه المسألة فاحتج بهذا الأثر. ومثل هذه الآثار الإخوة يعني إذا وجدت الإمام أحمد يحتج بها فيغنيك هذا عن سنده، والله أعلم. مدام أنه يعني إذا رأيت الإمام أحمد يحتج بأثر فالأصل قبوله، يعني هو أعلم بالأسانيد، هذه أسانيد الآثار، أن الإمام أحمد مختص بآثار الصحابة والتابعين، وأعلم يعني قيل أعلم الأئمة بهذا، يعني من الأئمة الأربعة أعلمهم بالآثار الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ذلك أحيانا يرجح مذهبه بسبب يعني وجود أثر عنده لا يوجد عند الباقين. فإذا وجدت يحتج بأثر فهذا والله أعلم يرجح يعني صحة هذا الأثر، والله أعلم. نعم هكذا صحيح، أحيانا بعض القصص هكذا يعني هم مستقرة معلومة. نعم طيب والله أعلم. طيب إذا نكتفي بهذا ونسأل الله تعالى أن يعفو عنا. الحمد لله رب العالمين.